بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراص المأمومون ويكملون الأول بالأول، ومن صلى فذًا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. وقال ابن عباس: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. وقال:
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن يتقدم الإمام، يعني على المأمومين. هذا هو السنة إذا كانت الجماعة أكثر من اثنين، فالسنة أن يتقدم الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وهذا هو المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: تقدموا وأتموا بي، يعني اقتدوا بي، ولا يمكن الاقتداء به إلا إذا كانوا يرونه أمامهم. قال: وأن يتراص المأمومون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. قالوا: كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتراصون ويكملون الصف الأول فالأول. فالمشروع في الصفوف أولا إكمال الصف الأول فالأول، والثاني التراص، وذلك بالمحاذاة في المناكب والأكعب. ولهذا قال: ويكملون الأول
فالأول.
وقالوا: ويكملون، الأفصح أن تكون ويكملوا، لأنها معطوفة على أن يتقدم وأن يتراص، فهي منصوبة، فيكون وأن يكملوا الصف الأول فالأول. ثم قال: ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد الصلاة. هذه المسألة وهي صلاة المنفرد خلف الصف، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وهي: هل تصح صلاة المنفرد خلف الصف أو لا؟ فجمهور العلماء رحمهم الله على صحة صلاة المنفرد خلف الصف مطلقا، سواء كان لعذر أم لغير عذر، وحملوا النهي على نهي الكمال والأفضلية. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح مطلقا، سواء كان لعذر أم لغير عذر. وقالوا رحمهم الله: إن الإنسان إذا جاء ووجد الصف تاما فإنه لا يصف وحده، بل إما أن يتقدم ويصف مع الإمام، أو أن يجذب رجلا، أو أن ينتظر حتى يأتي داخل فيصطف معه، وإلا بقي على ما هو عليه. إذن يقول: إما أن يتقدم ويصلي عن يمين الإمام، أو يجتذب رجلا ويصلي معه. والقول الراجح في هذه المسألة أن صلاة المنفرد خلف الصف إن كان لغير عذر فلا تصح، فلو صلى فذا خلف الصف مع وجود فرجة أمامه فإن الصلاة لا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. والأصل في النفي أن يكون نفيا للصحة، فإن ثبت أنه صحيح فهو نفي للكمال. وأما إذا كان معذورا بأن لم يجد فرجة في الصف الذي أمامه فإنه يصلي وحده خلف الصف، لأن المصافة واجبة، والواجبات منوطة بالقدرة، فإذا عجز عن المصافة ففي هذه الحال تسقط عنه. وذلك أن المأموم أو أن الإنسان إذا دخل ووجد الصف تاما فله أربع حالات. الحال الأولى أن نأمره بأن يتقدم ويصف عن يمين الإمام، يصطف عن يمين الإمام، وهذه وهذا الفعل فيه مفاسد ومحاذير. أولا أن فيه مخالفة للسنة بانفراد الإمام، فالمشروع للإمام أن يكون منفردا. وثانيا أيضا أننا لو قلنا إذا جاء ولم يجد فرجة يتقدم ويصطف بجانب الإمام، ثم جاء آخر يصطف بجانب الإمام، ثم ثالث ورابع، حتى في آخر الصلاة يكون عن يمين الإمام، يكون عن يمينه صف كامل. ثم أيضا هو يمنع غيره من مصافته، لأنه لو انتظر واصطف ربما جاء شخص واصطف عن يمينه. إذن هذه الصورة، وهي أن يتقدم ويصطف عن يمين الإمام، نقول هذه فيها مفاسد. أولا أنها لم ترد، وثانيا ما يترتب عليها من المفاسد والمحاذير. ثانيا أن نقول له، الحال الثاني أن نقول له اجتذب رجلا، وهذا مبني على الرواية هل اجتررت رجلا، ولكن هذه رواية ضعيفة. وكونه يجتذب رجلا هذا أيضا فيه مفاسد ومحاذير. منها أولا أن فيه جناية على هذا الشخص الذي اجتذبه، لأنه نقله من صف مفضول إلى صف فاضل. وثانيا أنه ربما أوغر صدر هذا الذي اجتذبه، يكون في قلب الشيء عليه. وثالثا أيضا أنه يلزم حركة جميع الصف، لأنه إذا اجتذب رجلا سيكون فرجة، الصف جميعا سيتحرك لسد هذه الفرجة، وهذا أيضا من الخلل. الحال الثالثة أن نقول له صل، أن نقول انتظر، لا تتقدم ولا تجتذب رجلا، وانتظر لعل الله أن يرزقك بشخص يدخل المسجد ويصلي معك. وهذا قد يتحقق بأن يصلي معه، بأن يأتي شخص ويصلي معه، وقد لا يحصل، وحينئذ تفوته الجماعة. بقي الحال الرابعة، وهي أن يقال صلي، لأن المصافة واجبة مع القدرة والاستطاعة، ومع عدمها تسقط كسائر الواجبات. ثم قال المؤلف رحمه الله: طيب، هنا مسألة، وهي لو أن شخصين دخلا المسجد، رجلان دخلا المسجد، والمسجد في الصف فرجة تتسع لواحد، فهل الأولى أن يذهب أحدهما ويسد الفرجة ويصلي، والآخر يصلي منفردا خلف الصف، أو الأولى أن يصطف جميعا صفا واحدا؟ الجواب الثاني، الأولى أن يصطف جميعا صفا واحدا. لماذا؟ خروجا من الخلاف، لأن تكملة الصف لا يترتب عليه فساد الصلاة بخلاف هذه المسألة. قال: وقال ابن عباس: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فجعل من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. وهذا الحديث يدل على أن المشروع للواحد أن يكون عن يمين الإمام، المشروع للمأموم الواحد أن يكون عن يمين الإمام. ولكن هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب والسنية؟ الجواب: من العلماء من قال إنه واجب، وأن الصلاة عن يسار الإمام لا تصح، أن الصلاة، صلاة المأموم الواحد عن يسار الإمام لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس فجعله عن يمينه. ولكن الحقيقة أن الحديث ليس فيه دلالة، ليس فيه دلالة على الوجوب. والسبب نقول: لأن هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد فعل، والقاعدة الأصولية أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا مجردا عن القرينة فلا يدل على الوجوب، وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدأ. فكل فعل مجرد لا يدل على الوجوب، نعم يدل على المشروعية والاستحباب. ولهذا نقول إن صلاة الواحد عن يسار الإمام صحيحة لكنها مخالفة للسنة، لأن السنة أن يكون عن يمين الإمام. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حرص ابن عباس رضي الله عنهما على الاقتداء والاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يتعلم هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويتأسى به. وفيه أيضا دليل على جواز الحركة اليسيرة لمصلحة الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك فأدار ابن عباس حتى جعله عن يمينه، وهذه حركة لمصلحة الصلاة. وفيه أيضا دليل على أنه لا تشترط نية الإمامة، لا تشترط نية الإمامة في صحة الصلاة. ووجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يقوم الليل قام في أول الأمر وحده، قام في أول الأمر وحده، ثم إن ابن عباس رضي الله عنهما لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فتوضأ فاصطف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره حتى جعله عن يمينه. إذن نقول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ابتدأ الصلاة لم ينوي ماذا؟ الإمامة، لأنه لم يعلم أن ابن عباس سوف يقوم ويصلي معه. لكن بعض العلماء رحمهم الله ممن يشترطون يقول يشترط للإمامة أن ينوي الإمام الإمامة وأن ينوي المأموم الإتمام، أجابوا عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قالوا لعل الرسول صلى الله عليه وسلم نوى الإمامة ظنا منه أو غلبة ظن منه أن ابن عباس سوف يقوم ويصلي معه، لكن هذا الاحتمال ضعيف جدا. لماذا؟ نقول لأن الأصل عدمه، وابن عباس رضي الله عنهما كان صبيا صغيرا، والأصل في الصبي أن ينام، لكن من حرصه رضي الله عنه تنبه وقام مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا لا يشترط في صحة الإمامة أن ينوي الإمام الإمامة. وبناء على هذا لو أنك دخلت المسجد ووجدت رجلا يصلي الفريضة، فاتته الفريضة وشرع يصلي وأنت لم تصلي، فيجوز لك أن تأتم به مع أنه حينما شرع في الفريضة لم ينوي الإمامة. يقول رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم هنا سمعتم يعني حقيقة أو حكما، يعني علمتم بها، إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، يعني التأني في الحركات والأفعال بحيث أن الإنسان تكون عليه السكينة فلا يظهر عليه كثرة الحركات وكثرة العبث وكثرة الالتفات. قال ولا تسرعوا، لأن الإسراع ينافي الخشوع وينافي أيضا الصلاة وتعظيمها، فالإنسان إذا أسرع ربما دخل في الصلاة وهو يتراد نفسه إليه أو لا يكاد نفسه يتراد إليه، كأنه يلهث من التعب والإعياء. فالمشروع أن يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار. قال الإمام أحمد رحمه الله لا بأس بعجلة لا تقبح، لا بأس بعجلة يعني أن يعجل عجلة لا تقبح، يعني بأن لا تكون قبيحة، فليس المعنى عليكم السكينة والبقار أن يكون الإنسان تخط رجلاه الأرض يمشي الهوينة، لا، يمشي مشيا لكن لا يكون عليه العجلة. يقول: ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ما أدركتم فصلوا، يعني ما أدركتم من الصلاة فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا يدل على أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها، أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته. فإذا دخل الإنسان مع الإمام وهو في الركعة الثالثة فإنه يستفتح ويتعوذ ويقرأ الفاتحة، لأن هذا أول صلاته، ثم إذا سلم الإمام قام وأتى بركعتين. إذن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها. يقول: وقوله إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، فما ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. طيب، لو قدر أن الصلاة أقيمت والإنسان قد شرع في نافلة، فهل يقطعها أو يتمها؟ الجواب: إن كان قد صلى ركعة، إن صلى ركعة فيتمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. إذا أدرك ركعة يكمل. وأما إذا أقيمت وهو في الركعة الأولى، في الركعة الأولى، فحينئذ يقطعها، وإذا قطعها كتب الله له أجرها. لماذا؟ لأنه نوى وسعى، وكل من نوى وسعى كتب الله له الأجر، كما تقدم في قول الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يقول رحمه الله: وفي الترمذي: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. فالمشروع للمأموم إذا أتى والإمام على حال، يعني حال ركوع أو سجود أو قعود، أن يدخل معه، أن يدخل معه. فإذا أتيت والإمام ساجد كبر للإحرام وادخل معه. وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض الناس إذا جاء والإمام قد رفع من الركوع وهو للسجود ينتظر. لماذا؟ يقول: هذه لن تحسب لي، لن تحسب لي. لكنه في الواقع خالف السنة، وثانيا حرم نفسه. وما يدريك، هذه هاتان السجدتان تدعو الله عز وجل فيهما ربما استجيب دعاءك. فاحرص على أن تدخل مع الإمام على أي حال كان. وأما فعل بعض الناس من كون إذا أتى والإمام ساجد ينتظر حتى يقوم الإمام، نقول هذا خطأ. فالمشروع أن تكبر للإحرام وأن تهوي إلى السجود. طيب، إذا قدر أن الإنسان دخل أو دخل المسجد ووجد الإمام ساجدا سيكبر للإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تنعقد إلا بها، لكن إذا أراد أن يهوي إلى السجود هل يقول الله أكبر أو أنه يهوي بدون تكبير؟ نعم، المذهب المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يهوي بدون تكبير، وهو الذي عليه كثير من العلماء. ولهذا قالوا: وينحط مسبوق بلا تكبير. ينحط يعني يهوي ساجدا. لماذا؟ قالوا: لأن تكبيرات الانتقال تكون للانتقال من ركن إلى ركن يليه. انتبهوا، تكبيرات الانتقال تكون للانتقال من ركن إلى ركن يليه. الآن هذا المسبوق لما كبر الإحرام هو في حال القيام، هل السجود يلي القيام؟ لا، يعني بينهما ركوع ورفع سجود، بينهما نحو ثلاثة أركان، فهو انتقال من ركن إلى ركن لا يليه، بل يلي الذي يليه، يلي الذي يليه. فيقولون لا يكبر. لكن لو كبر أخذا بحديث كان يكبر في كل خفض ورفع فلا حرج، لكن من الناحية الفقهية والقواعد الفقهية تقتضي أنه ينحط بلا تكبير، لأن التكبير يعني تكبيرات الانتقال تكون بين ركن وركن يليه، والتكبير هنا بين ركن وركن لا يليه بل يلي الذي يليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار. والمريض يعفى عن حضور الجماعة، وإذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما.
طيب، قال: باب صلاة أهل الأعذار. أهل الأعذار المراد بهم هنا المريض والمسافر والخائف. فبدأ رحمه الله بقوله والمريض. والمرض ما هو المرض؟ المرض خروج البدن عن حد الاعتدال، خروج البدن عن حد الاعتدال. وقد قسم العلماء رحمهم الله الأمراض إلى ثلاثة أقسام: مرض يسير، ومرض مخوف، ومرض ممتد. مرض يسير، ومرض مخوف، ومرض ممتد. أما المرض اليسير فكالصداع اليسير، وجع الضرس ونحو ذلك، فهذا أحكامه كأحكام الصحيح، سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات والتبرعات. الثاني مرض مخوف، مرض مخوف. ولكن ما هو المرض المخوف؟ هل المرض المخوف ما يكثر الموت به، أو أن المرض المخوف من مات به لم يستغرب؟ هل المرض المخوف، المرض المخوف هل هو ما يكثر الموت به، أو أن المرض المخوف هو الذي إذا مات منه لم يستغرب؟ نقول الثاني. المراد بالمرض المخوف ليس ما يكثر الموت به، وإنما المراد أنه إذا مات بسببه لا يستغرب. فإذا قيل مثلا ارتفع عنده سكر، مرض سكر أو مرض ضغط، هو لا يكثر الموت به، السكر والضغط لا يكثر الموت به، لكن لو مات الإنسان بسببه لا يستغرب. لو قد ارتفع عليه الضغط ومات لا يعد ذلك من الغرائب، لكنه هل هو من الأمراض التي يكثر الموت بها؟ لا. الإنسان الذي يحافظ على صحته ويزن يعني نفسه أكلا وشربا وحركة كأنه صحيح بإذن الله عز وجل. إذن المرض المخوف هو الذي إذا مات منه لم يستغرب. ما حكم المرض المخوف؟ المرض المخوف أو صاحبه لا يصح أن يتبرع بأكثر من الثلث، ليس له أن يتبرع بأكثر من الثلث، لأنه في حكم الميت، ملحق بالميت. أما الثالث وهو المرض الممتد، هناك أمراض ممتدة مثل مرض السكر والضغط ومرض يعني الكلى ونحوها، فهذا حكمه إن ألزمه الفراش وقعد في البيت أو المستشفى فحكمه كالمخوف، وإن لم يلزمه الفراش بأن كان يذهب ويجيء فهذا حكمه كالأول من حيث التبرعات. إذن المريض نقول المرض من الأعذار، المرض من الأعذار التي يسقط بسببها الواجبات. ولكن ما ضابط المرض الذي يسقط الواجبات من الطهارة مثلا والفطر ونحوها؟ نقول ضابط ذلك أن يكون فعل العبادة مما يزيد في مرضه أو يؤخر برؤه. ضابط ذلك أن يكون فعل العبادة مما يزيد في مرضه أو يتأخر بسببه البرء. فمثلا إنسان عنده جروح وقروح، استعمال الماء له يزيد في مرضه، أو يؤخر البرء بدلا من أن يبرأ في شهر يحتاج إلى شهرين أو ثلاثة، هذا مسوق، بل هذا يعني يوجب له أن ينتقل إلى التيمم بدلا عن الماء. أيضا مثال آخر، إنسان أراد أن يصوم، قال له عنده مرض، قال له الأطباء صيامك سيزيد في مرضك أو يؤخر عنك البرء، نقول حينئذ يكون الصيام في حقه محرما لأنه يضر بنفسه. كذلك أيضا الصلاة، لو قال الأطباء مثلا قيامك الدائم في الصلاة قد يسبب زيادة في مرضك أو تأخرا في برئك، حينئذ يسقط عنه القيام. إذن هذا ضابط جيد لا ينخرم، وهو أن العذر أو أن المرض المسقط للواجبات أو العذر بالنسبة للمرض المسقط للواجبات هو ما يكون المرض سببا في زيادة، هو ما يكون فعل العبادة سببا في زيادة المرض أو تأخر البر. وهذا ينطبق معك في جميع ماذا؟ العبادات. يقول والمريض يعفى عنه حضور الجماعة، يعفى عنه حضور الجماعة إذا كان لا يستطيع أن يحضر، إذا كان لا يستطيع بحيث أن ذهابه إلى المسجد يكون عليه مشقة، يكون عليه مشقة. هنا مسألة مهمة، وهي رجل يقول إن صليت في البيت صليت قائما، وإن صليت في المسجد ذهبت أمشي، صليت في المسجد صليت قاعدا، فهل الأولى أن يصلي في بيته قائما منفردا أو الأولى أن يصلي في المسجد قاعدا؟ الجواب، المسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن الصحيح أنه يصلي في المسجد، يصلي في المسجد ولو قاعدا، يصلي في المسجد ولو قاعدا. لماذا؟ ما هو السبب؟ نقول لأنه، انتبه، لأنه مخاطب بالجماعة قبل أن يخاطب بالقيام بالصلاة، هو مخاطب بالجماعة. الآن لما أذن المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، خوطب بالجماعة. متى يخاطب بالقيام؟ إذا أقيمت الصلاة، إذا أراد أن يصلي. إذن مخاطبته بصلاة الجماعة سابق على مخاطبته بالقيام بالصلاة. ولأنه أيضا إذا صلى مع الجماعة حصل منافع الجماعة من التعارف والتآلف وتفقد المسلمين بعضهم بعضا وإظهار الشعيرة، وإذا صلى وحده قام بركن وترك واجبا. فالقول الراجح في هذه المسألة أنه يصلي مع الجماعة إذا كان يستطيع الذهاب، لكن علته هو ماذا؟ القيام. وبعض العلماء وهو المذهب عند الحنابلة يقولون يخير إن شاء صلى في بيته قائما وإن شاء صلى في المسجد قاعدا. طيب لماذا يخير؟ قالوا لأنه في كلا الحالين يفعل واجبا ويترك واجبا، يفعل واجبا ويترك واجبا. فهو إن صلى في بيته فعل واجبا وهو القيام، وترك واجبا وهو الجماعة، وإن صلى في المسجد فعل واجبا وهو الجماعة وترك واجبا وهو القيام، فيخير. لكن نقول أن الأول أصح، وهو أن يصلي مع الجماعة، والسبب أن مخاطبته بالجماعة سابق على مخاطبته بالقيام. يقول وإذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا فإن لم يطق فعلى جنب. المريض الأصل أنه يصلي قائما لقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلي عمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وضابط العذر الذي يسقط القيام هو ذهاب الخشوع، فإذا كان الإنسان لو قام يستطيع القيام ولكنه يتحامل على نفسه بحيث أنه لا يخشع في صلاته، لا يخشع، يقول أنا أستطيع القيام ولكن إذا قمت لا أخشع في الصلاة من شدة يعني ما يتحامل على نفسه، فحينئذ نقول صلي قاعدا، كبر الإحرام وأنت قائم وصلي قاعدا. طيب صلي قائما فإن لم تستطع، قلنا ضابط الاستطاعة هو ذهاب الخشوع، فإن لم تستطع فقاعدا، وحينئذ يكون متربعا حال القيام ومفترشا في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول ومتوركا في التشهد الأخير. فالأفضل لمن يصلي جالسا على الأرض أن يكون متربعا. قالت عائشة رضي الله عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. لكن لو أنه جلس مفترشا في جميع الصلاة أو متوركا في جميع الصلاة فالصلاة صحيحة. طيب، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا فعلى جنب، والأيمن أفضل كما في رواية علي بن أبي طالب. ولهذا قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإن شق عليه إلى آخره. طيب، فإن لم يستطع أن يصلي على جنب فإنه يومي إيماء. إذا لم يستطع فإنه يومي إيماء، إن استطاع أن يومي برأسه فيومي، وإلا فيومئ بطرفه. فعندنا الآن مراتب: يصلي قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع صلى على جنب، فإن لم يستطع أيضا يصلي مستلقيا وتكون رجلاه إلى القبلة. إذا صلى مستلقيا تكون رجلاه إلى القبلة، يعني يصلي هكذا ورجلاه إلى القبلة. لماذا تكون رجلاه إلى القبلة؟ قالوا لأنه لو قام لكان متوجها إلى القبلة. فإن لم يستطع فحينئذ يومئ ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. فإن لم يستطع الإيماء برأسه أو نحوه فيومئ بطرفه، يومئ بطرفه، ولا تسقط عنه الصلاة. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: لا تسقط الصلاة عن الإنسان ما دام عقله ثابتا، ما دام عقله ثابتا. فإذا كان عقله معه فيصلي حتى لو نوى بقلبه، ينوي الركوع والسجود والقيام والقعود، يجب عليه أن يصلي. وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض المرضى هداهم الله جهلا منهم، حينما ينوم في المستشفى تجد أنه يمكث أياما بل ربما أسابيع لا يصلي. لماذا؟ قال: لا أستطيع أن أصلي. أولا السرير ليس متجها للقبلة، وثانيا الملابس والشراشف فيها نجاسة، وثالثا أنا غير متوضئ ولا أستطيع أتيمم ولا أتحرك فأؤخر الصلاة. وهذا خطأ، لأن الوقت أهم شروط الصلاة، الوقت مهيمن على شروط الصلاة جميعا. فالإنسان إذا خشي خروج الوقت يصلي على حسب حاله، إلى القبلة أو إلى غيرها، فأينما تولوا فثم وجه الله، متطهرا بالماء أو التيمم أو يصلي بغير طهارة. لا يفوت، يعني لا يجوز أن يفوت الصلاة في وقتها. فهذا مسألة يجب يعني أن ينبه عليها. وأن من يعود المريض، أن من يعود المريض يسأله، يعني بعض الناس إذا عاد المريض يسأله عن أحواله البدنية الطبية. لكن ينبغي إذا كان العائد من طلبة العلم ومن أهل العلم أن يسأله عن ماذا؟ عن صلاته، عن طهارته، لأنه ربما كان جاهلا فتعلمه، تقول: كيف تتطهر؟ يقول: والله أنا ما لا أتطهر ولا أصلي. فتبين له أنه يجب عليك أن تصلي على أي حال كان، سواء فعلت الشروط والأركان والواجبات أو لم تستطع أن تفعل أكثرها، تصلي على حسب حالك. لماذا؟ نقول: لأن الوقت أهم شروط الصلاة. وهذا ليس خاصا بالمريض، حتى الإنسان. الآن لو فرض أن إنسان مثلا طار أقلعت الطائرة قبل صلاة الفجر، قبل دخول وقت الفجر، وسيخرج الوقت وهو في الطائرة، يجب أن يصلي في الطائرة على أي حال كان. يقوم إذا قدر، يركع إذا قدر، إذا لم يستطع يومي بالركوع والسجود، إذا قدر أنه لم يستطع أن يتوضأ يتيمم، إذا لم يكن هناك ما يتيمم به يصلي على حسب حاله. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن شق عليه فعل. طيب، أيضا أنبه مسألة: بعض المرضى تجد أنه ملوم في المستشفى، تسأله عن صلاته، تقول كيف صلاتك وكيف تفعله؟ قال الحمد لله أجمع وأقصر، أجمع وأقصر وأقصر. هل هذا الكلام صحيح؟ نقول هو صحيح وغير صحيح. إن كان هذا المريض إن كان في بلده فقوله أقصر خطأ، لأن القصر يختص بماذا؟ بالسفر. وإن كان منوما في غير بلده، يعني لو كان مثلا من المدينة ومنوم في مستشفى في جدة، فقوله أجمع وأقصر صحيح لأنه مسافر. لماذا أقول ذلك؟ لأن بعض العامة يظن أن الجمع ملازم للقصر، اعتاد أنه إذا جمع قصر، ولكن هذا غير صحيح. فالجمع ليس ملازم للقصر، قد يقصر الإنسان بدون جمع وقد يجمع بدون قصر. ولذلك إذا حصل مطر النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة، جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، لكن جمع بدون قصر. يقول المؤلف رحمه الله: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. الجمع بين الصلاتين معناه ضم إحداهما لتفعل في وقت الأخرى. الجمع بين الصلاتين هو ضم إحداهما لتفعل في وقت الأخرى، فيضم صلاة الظهر إلى العصر فيفعلها في وقت العصر فيكون الجمع جمع تقديم، ويضم صلاة العصر فيفعلها في وقت الظهر فيكون الجمع جمع إيش؟ جمع تقديم. إذن إذا ضم العصر، إذا ضم الظهر إلى العصر الجمع تأخير، وإذا ضم العصر إلى الظهر فالجمع تقديم. فكل من أبيح له الجمع فيجوز له أن يجمع، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. الجمع جاءت به السنة، جاءت السنة بمشروعية الجمع في ثلاث مواضع. الموضع الأول الجمع في عرفة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة بين الظهر والعصر. والموضع الثاني في المزدلفة. والموضع الثالث الذي جاءت به السنة في الجمع إذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة، إذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة، يعني بأن كان فعل كل صلاة في وقتها يكون في حرج ومشقة. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه في مسلم قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ماذا أراد؟ قال: أراد أن لا يحرج، وفي رواية أن لا يحرج أمته. فإذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة فحينئذ يجمع. هذا يدخل تحته صور، من صور ذلك أولا المريض، فالمريض يجمع إما جمع تقديم وإما جمع تأخير يفعل ما هو الأرفق به. أيضا المسافر يجمع إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. أيضا مما يدخل في ذلك إذا حصل مطر، إذا حصل مطر، ولكن ضابط المطر هو المطر الذي يبل الثياب وتوجد معه مشقة، هذا الضابط في المطر المبيح للجمع. لأن بعض الأئمة هداهم الله منهم من يتشدد ومنهم من يتساهل، منهم من ربما لو نزل رذاذ جمع، ومنهم لو أتى الناس إلى المسجد بقوارب لم يجمع. فالناس بين مفرط ومفرط. فضابط الجمع ما ذكره العلماء رحمهم الله أن الضابط المطر، المطر الذي يبل الثياب وتوجد معه مشقة، قالوا بحيث أنه لو عصر الثوب لخرج الماء، هذا هو المطر. أما الرذاذ الخفيف الذي لا يبل الثياب ولا تحصل معه مشقة فهذا لا يبيح الجمع، لا يبيح الجمع، بل يجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. ولو قدر أن أحدا من الجماعة عارض الإمام وقال لماذا لا تجمع يشق علينا مع أن المطر لا يسوغ الجمع، يقول له اجمع أنت معذور، أن ترى نفسك معذورا اجمع. أما أن يعني يطبق ما يراه على جميع الناس فهذا في الواقع من الخطأ. إذن الإمام إذا جعل عنده هذه القاعدة وهي المطر الذي يبل الثياب وتوجد معه مشقة، ارتاح ممن ينكر عليه الجمع وممن ينكر عليه عدم الجمع، لأنه لو جمع أيضا قام بعضهم قال إيش لماذا تتساهلون، هذه فريضة، هذه صلاة، ما هذا التلاعب. أيضا يأتيه مقابل آخر من إذا ترك الجمع قال تشق على عباد الله، فلأجل أن يعني يرتاح ويجعل له ضابطا يمشي عليه يتمشى على ما ذكره أهل العلم وهو المطر الذي يبل الثياب وتوجد معه مشقة. أيضا من المواضع التي تبيح الجمع المرض كما تقدم، ومن المرض الاستحاضة، فالمرأة المستحاضة يجوز لها الجمع، والاستحاضة معناها استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع أوقاتا يسيرة. فالمرأة المستحاضة يجوز لها الجمع لأنها يشق عليها أن تتطهر كل وقت بسبب تغيير الملابس وإزالة النجاسة ونحو ذلك. طيب، هل الأولى للمسافر أو من أبيح له الجمع أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير؟ نقول هو بالخيار، من أبيح له الجمع بالخيار، إن شاء جمع جمع تقديم وإن شاء جمع جمع وإن شاء جمع جمع تأخير. لكن لو استوى الأمران أيما الأولى؟ نعم، إذا استوى يقول بالنسبة لي الأمر سيان، فهل الأولى أن يجمع جمع تقديم أو الأولى أن يجمع جمع تأخير؟ نقول لكل مزية، جمع التقديم مزيته أنه أسرع في إبراء الذمة ومسارعة في الخير، ولئلا ينسى، لأن الإنسان ربما غفل ونسي. جمع التأخير له مزية أنه هو الموافق للقواعد الشرعية. كيف ذلك؟ نقول لأن جمع التقديم في الواقع من حيث القواعد لا يتناسب مع القواعد، لأنه معناه أن تفعل صلاة العصر قبل دخول وقتها. الآن أنت إذا جمعت العصر إلى الظهر فمعنى ذلك أنك صليت العصر في وقت الظهر، والقاعدة أن فعل الصلاة قبل وقتها ولو لعذر لا يصح. جمع التأخير معناه أن تؤخر الظهر وتفعلها في وقت العصر، وفعل الصلاة بعد خروج وقتها للعذر صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. إذن الكل جائز التقديم والتأخير، لكن لكل مزية، فيفعل ما يرى أنه هو الأرفق به من تقديم أو تأخير. ثم يقول مؤلف رحمه الله وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. وقول بين الظهر والعصر، الجمع إنما يكون بين الظهر والعصر، أما جمع صلاة الجمعة إلى العصر فلا يصح. الجمع جمع العصر أو جمع نعم جمع صلاة العصر إلى الجمعة لا يصح. لماذا؟ نقول لأن الثابت الذي جاءت به السنة هو الجمع بين الظهر والعصر، والجمعة ليست ظهرا، الجمعة لها أحكام خاصة. وأيضا سبب الجمع وجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجمع، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فما نزل اللهم أغثنا اللهم أغثنا فما نزل من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. وجد سبب الجمع لأن المطر استمر أسبوعا ومع ذلك لم يجمع، ولأن الجمعة لها أحكام وصلاة الظهر لها أحكام، الجمعة تفارق صلاة الظهر في نحو أكثر من 20 حكما من الأحكام الفقهية. ولذلك صلاة الجمعة من شرطها الوقت، من شرطها الوقت، فلا تصح قبله ولا تصح بعده. ومن شرط صحتها العدد، بخلاف الظهر، الظهر تصلي وحدك، لكن هل أنت لو كنت وحدك تصلي تخطب وتصلي الجمعة؟ لا. فمن شرطها أولا الوقت فلا تصح قبله ولا بعده، ومن شرطها العدد، ومن شرطها الاستيطان وأن يتقدم خطبتان، إلى غير ذلك من الفروق التي تفارق بها صلاة الظهر. ومع وجود فروق يمتنع الإلحاق، لأن القياس معناه إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة. القياس أن تقيس حكما على حكم آخر لوجود مشابهة بينهما. ومع الفوارق في أكثر الأحكام لا يكون هناك مشابهة. إذن لا يصح الجمع بين الجمعة والعصر، بل يصلي العصر في وقتها. ولكن هنا انتبه، لا يصح الجمع بين الجمعة والعصر، وليس كما يفهمه بعض العامة أنه يوم الجمعة لا يجمع بين الظهر والعصر. فبعض العامة يوم الجمعة حتى لو كان يصلي الظهر وهو مسافر لا يجمع بين الظهر والعصر. لماذا؟ قال لأن اليوم يوم جمعة، ويوم الجمعة لا يجمع الظهر مع العصر، وهذا خطأ. الذي لا يجمع، من الذي لا يجمع؟ من صلى الجمعة. أما من لم يصلي الجمعة بأن كان عابرا في طريقه وصلى الظهر، فهذا يجمع بين الظهر والعصر كغيره من الأيام، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا الفاضل. هذا سائل يقول: في بلادي يلزم الأئمة بقنوت الفجر يوميا، فهل أقنت إذا صليت بالناس في المسجد مع أني لا أرى الجواز؟
ما دام المسألة فيها خلاف، وإذا ألزم، يعني لو أنه إذا ترك ذلك لن يعاقب، لا يقنت، لكن إذا كان أمرا إلزاميا فيقنت. نعم، لا حرج.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: طالب العلم الذي لم يجد شيخا من أهل السنة يدرسه مذهب أهل بلده، فهل يدرس مذهب الحنابلة على شيوخ هذه البلاد؟ وإذا كان سيدرس المذهب الحنبلي، فهل يحفظ المتن المعتمد في مذهب بلده أم يحفظ زاد المستقبل؟
كيف أعيد؟
يقول هذا السائل: طالب العلم الذي لم يجد شيخا من أهل السنة يدرسه مذهب أهل بلده، هل يدرس مذهب الحنابلة على شيوخ هذه البلاد؟ وإذا كان سيدرس المذهب الحنبلي، فهل يحفظ المتن المعتمد في مذهب بلده أم يحفظ زاد المستقنع؟
حسب. أما بالنسبة للمذهب فحسب مذهب أهل بلده، إن كان يريد أن يكون على مذهب الحنابلة أو الشافعية أو المالكية أو الحنفية. ولكن إذا كان قدر أنه ليس عنده في بلده من العلماء الذين يثق بهم عقيدة، فالحمد لله قد وسائل نيل العلم في وقتنا الحاضر متيسرة. الجميع الدروس العلمية لعلماء أهل السنة والجماعة بحمد الله في هذه البلاد وفي غيرها موجودة في وسائل التواصل، في اليوتيوب وفي غيرها وفي المؤلفات، فبإمكانه أن يدخل إلى هذه المواقع ويدرس هذه الكتب. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: نسمع في زمننا دعوة إلى تجديد الفقه، وأنه لا ينفع في عصرنا ما كتب في زمن التعصب المذهبي، فما هو موقف المسلم من هذه الدعوة؟
هذه دعوة باطلة. التجديد، يعني كتب الفقه التي كتبها العلماء السابقون، هم لم يأتوا بأحكام من تلقاء أنفسهم. الكتب الفقهية أو المتون الفقهية هم تتبعوا نصوص الكتاب والسنة وحولوها إلى مسائل فقهية. يعني الحديث: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوا وأنتم عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا. الفقه يأخذ من هذا: يسن للإنسان إذا أتى المسجد أن يأتي إليه بسكينة ووقار. هم يشرحون الأحاديث ويبينون الحديث. نعم، ليس كل ما ورد في كتب الفقه وفي كتب المذاهب كله يكون موافقا للكتاب والسنة. هي اجتهادات اجتهدها هؤلاء العلماء، ويجب علينا أن نحترمهم وأن نقدرهم وأن ندعو لهم لأنهم دونوا هذا العلم ونفعوا الأمة به، وليس أحد معصوم من الخطأ. يعني بعض الناس يظن أن الشيخ فلان أو الشيخ فلان معصوم، كل أقوالهم صحيحة ولا يحاد عنها، هذا خطأ. معنى ذلك أنك جعلته نبيا، أن جميع أقوال هذا العالم كلها صحيحة وكلها يجب العمل بها، معنى ذلك أنها إيش؟ أنك جعلته نبيا. إذا كانت المسائل الفقهية الأخوة، الذي يبحث في المسائل الفقهية يجد أقوال الصحابة، هذا القول ذهب إليه أبو بكر وذهب إليه عمر، والقول الثاني ذهب إليه مثلا ابن عباس، أحيانا ترجح قول ابن عباس على قول أبي بكر مع أنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها. فالحاصل أن الكتب الفقهية المدونة سابقا هي كتب علمية وضعها العلماء لطلبة العلم، هم لم يضعوها لعامة الناس، وضعوها لطلبة العلم. لكن طالب العلم الذي في عصره ينبغي أيضا أن يتنزل في لغته، وأن تكون لغته لغة عصرية يفهمها الناس، لا يتكلم بألفاظ وعبارات لا يفهمونها إلا بالرجوع إلى القواميس. يعني يأتي مثلا بكلمات ربما العامي لا يفهمها حتى يرجع إلى القاموس أو إلى كتب اللغة. وقد قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أن تحدث الناس بما تعقله عقولهم وبما تدركه أفهامهم، وليس كل ما يعلم يقال، ليس كل ما يعلم يقال. هذا أيضا كما أنه في الأمور الاجتماعية كذلك أيضا يكون في الأمور العلمية. أنت مثلا تعرف شخصا من العلماء، تعرف عنه أمورا، هل من العقل ومن الدين ومن المنطق أن تنقل كل ما رأيته وسمعته من هذا الشخص؟ ربما لا يرضى أن تنقل هذا، فليس كل ما يعلم يقال. كذلك أيضا بالنسبة للعلم، هناك مسائل علمية لا ينبغي للعلماء أو طلبة العلم أن يذكروها أمام العامة، لأن عقولهم تستنكرها وتقول كيف هذا. كما أيضا أن هناك أيضا وهو الأخطر، هناك مسائل تتعلق بصفات الله عز وجل لا ينبغي أن تذكر أمام العامة، لأنك إذا ذكرتها وذكرت خلاف العلماء قل تعظيم الله عز وجل في قلوبهم، أن تقلل تعظيم الله عز وجل في قلوب. فأنت اذكر لهم يعني الصفات على وجه العموم، واذكر لهم ما يكون فيه تعظيم لله عز وجل بذكر قدرته وجلاله وعظمته وحياته وقيوميته. أما بعض المسائل الدقائق ولا سيما في العقيدة والأسماء والصفات، أحيانا لا يحسن ذكرها عند العامة، أولا أنها تشوش أفكارهم، وثانيا أنها تذهب شيئا من تعظيم الله عز وجل في قلوبهم، في قلوبهم. فالإنسان ينبغي له أن يكون يعني مع العلم أن يكون حكيما عاقلا، حكيما عاقلا. فمن رزقه الله عز وجل العقل والعلم والحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: ماذا نقول لمن نسمعه يختم قراءته بقوله صدق الله العظيم؟
ها؟
ماذا نقول لمن نسمعه يختم قراءته بقوله صدق الله العظيم؟
نعم، هذا اجتهد بعض العلماء وأخذها من قول الله عز وجل قلت صدق الله، لكن ليس بها دلالة. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم قراءته بصدق الله العظيم، بل الآية حتى ليس فيها دلالة، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، يعني صدق الله فيما أخبر وفيما وعد، ليس المراد أن تختم بها التلاوة. لكن في على كل حال إذا سمعت شخصا بين له باللين والرفق، قل هذا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب فلا.
أحسن الله.
أقول لا 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 لا, لا, تجعل, لا تجعل مثل هذه المسائل سببا في العداوة والبغضاء. يعني بعض الناس إذا كان أمامه شخص أو جانب شخص قرأ صدق الله العظيم يقول له هذه بدعة لا يجوز، يقول هذا مو بدعة، ثم يحصل نزاع وشقاق وتفرق وشحناء وبغضاء على مسألة، يعني لا تتحمل هذا الأمر. فالتسامح والتراحم والتواد والتعاطف بين المسلمين وأن نكون إخوانا، هذا هو ما أرشد به إليه الشرع. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا الفاضل. هذا سائل يقول:
يسأل عن حكم زيارة النساء للمساجد، وماذا يفعل مع أهل بيته، هل يسمح لهن بالذهاب للمسجد إلى المسجد؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فلا يجوز منع المرأة من الذهاب إلى المسجد، مع أن صلاتها في بيتها أفضل، أفضل حتى من المسجد النبوي والمسجد الحرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك في مسجده. فلو أن امرأة قال: أيما أفضل، أن آتي إلى المسجد الحرام وأصلي التراويح أو أصلي في بيتي؟ قلنا صلاتها في بيتها أفضل. ولكن إذا كانت المرأة تقول: أنا إذا جلست في بيتي أكسل عن الصلاة، لو صليت صليت 10 دقائق ثم تكاسلت، لكن مع الإمام وهو مع الناس يكون عندي نشاط، أنا قلت تذهب، لكن تكون متحفظة غير متبرجة وغير مثيرة للفتنة. نعم. ولهذا قال: وليخرجنا تفلات في صلاة العيد. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يسأل عن قاعدة أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها، هل هي على إطلاقها؟
نعم، هذه قاعدة ذكرها النووي رحمه الله في المجموع وغيره. الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها، وأضرب لذلك أمثلة. الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها. طيب، إنسان أراد أن يصلي خلف الإمام مباشرة، ولكن عن يمينه أو شماله رجل يكثر العبث والحركة يشغله في صلاته، أو رائحته كريهة يتأذى، فلو صلى في هذا المكان لم يخشع، ولو ذهب في طرف الصف لخشع. أيما أولى؟ أن يذهب في طرف الصف، لأن الخشوع يتعلق بذات الصلاة، فهو أولى بالمراعاة من إيش؟ المكان. مثال آخر: إنسان يقول أراد أن يطوف بالبيت محرم، قال: إن دنوت من الكعبة وقربت من الكعبة لا أستطيع الرمل، وإن طفت في حاشية المطاف استطعت أن أرمل. ماذا نقول؟ نقول تطوف في حاشية المطاف، لأن هذا الرمل فضل يتعلق بذات العبادة. طيب، يتعلق بالزمان: إنسان دخل عليه وقت الصلاة، ومن المعلوم أن فعل الصلاة في وقتها أفضل، فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة في أول وقتها. لكن هذا الرجل قال: أنا الآن أول الوقت عندي نعاس وتعب، دخل عليه وقت صلاة الظهر والوقت سيستمر 3 ساعات ونص، قال: أنا أريد أن أرتاح لمدة ساعة ساعة ونص وأقوم بعد ساعة أو ساعتين، بحيث أنه يبقى على خروج الوقت ساعة كاملة أصلي وأكون بخشوع وحضور قلب. أيما أولى؟ التأخير أولى. هذا فضل يتعلق بمكان بزمان العبادة. إذن المكان ضربنا له مثالين، والزمان أيضا ضربنا له مثالا. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا الفاضل. هذا سائل يسأل عن، يقول: هل الصلاة خلف الصفوف للمرأة له نفس حكم صلاة الرجل خلف الصف؟
كيف؟
أن المرأة كذلك لا يجوز لها أن تصلي.
أي نعم، أيضا هذا تنبيه مهم. النساء الآن تجد أنهم في المصليات في المساجد كل واحدة تصلي لوحدها، هذه تصلي هنا وهذه تصلي هنا وهذه تصلي هنا، وهذا خطأ، مع أنهم يصلين مع الإمام. الواجب على النساء إذا صلينا مع الإمام المصافة، فمن صلت وحدها خلف الصف من غير عذر شرعي فمثلها مثل الرجل، لا تصح صلاتها. فالنساء أيضا ملاحظة أن بعضهن تجد أنهن يصلين وحده، إذا دخلت المصلى النساء في المساجد تجد أن بعضهن تصلي جماعة، اثنتان يصليان مع بعض، وهذه تصلي وحدها وهذه تصلي كذا، ويظن أن الأمر بالخيار. لا، ليس الأمر بالخيار، إذا صلينا مع الإمام وجب عليهن المصافة. فلو أن امرأة صلت خلف الصف، يعني أمامها صف نساء وتقدر أن تصطف معا وصلت خلفه، لا تصح صلاتها. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يسأل عن تكرار السورة في ركعتين متتاليتين.
لا حرج أن يكرر السورة في الركعتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كرر الزلزلة في صلاة الفجر، قرأ صلى الفجر وقرأ الزلزلة في الركعتين، لكن هذا كان في سفر، لكن الأفضل أن يقرأ في كل ركعة سورة مستقلة. نعم.
سأل يسأل يا شيخنا عن من وجد في حسابه مالا زائدا ماذا يفعل؟
من
وجد في حسابه في البنك مالا زائدا
يراجع البنك وينظر من أين دخل، يعني إذا تأكد أن هذا المال الذي عنده زائد تأكد أنه زائد، لكن يراجع البنك، يعطونه ما يسمى بالكشف أو اللي يسمونه برنت هذا، ويتأكد من أين أتته هذه الأموال، فإذا تيقن يقينا أن هذا المال ليس له فحينئذ يخرجه أو يسلمه إلى البنك، لأنه ربما حصل خطأ من أحد الموظفين، فأيضا هذا الموظف المسكين سيخسر هذا المبلغ. نعم.
أحسن الله،
سيخصم من راتبه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا.